يا رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الاخره والاولى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا استئناف لدرس التفسير بعد التوقف الذي حصل بسبب شهر رمضان المبارك من هذا العام، عام 13401، نظرا لما اقتضته المناسبة من ذلك التوقف، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في حينه. ووقوفنا كان عند نهاية سورة التوبة ومبتدأ سورة يونس، واليوم هو يوم السبت التاسع من شهر شوال من سنة 13401. سورة يونس سورة مكية، ونزلت بعد سورة الإسراء، وقيل بعد سورة هود، والأول أشهر، وعدد آياتها 900 آية، وقيل 10 و100 آية. وسميت بهذا الاسم لورود خبر عن قوم يونس، وليس عن يونس عليه السلام، وكان الخبر مختصرا بقوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وجه تخصيص قوم يونس بذكر السورة باسمهم هو لأنهم من الله عز وجل عليهم بالإيمان، بينما كثير من الأمم التي سيقت أخبارها مع أنبيائها لم تؤمن، ولم يؤمن مع الرسل إلا قليل. أما قوم يونس فآمنوا، وهذا كرامة من الله النبي يونس وملة على قوم يونس، فالإيمان ملة من الله لمن آمن، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فمن هنا كان الاسم ليونس عليه السلام في هذه السورة، وإلا معلوم أنه جاء ذكر قصته وخبره في مقام أطول كما في سورة صاد مثلا، أو في سورة الصافات وغيرها، ومن أطول ما ذكر سورة الصافات كما هو معلوم. ثلاث سور متواليات كلها مكية وكلها مبتدأة بالحروف المقطعة ألف لام راء، سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف. سورة هود معلوم أنها فيها قصص عن أنبياء كثير، وهي تشبه إلى حد كبير سورة الأعراف من حيث طريقة العرض المكي فيها، فإن الأعراف سورة مكية وسبق الحديث عن ذلك، وكذلك الأنعام سورة مكية أيضا وسبق الكلام عليها مطولا. وحينما ننظر إلى نوع العرض على الرغم من جمعها لخصائص القرآن المكي، الأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف، ولكن طريقة العرض وأنواع المعالجات في سورة الأعراف يشبهه ما جاء في سورة هود. وما في الأنعام في سورة الأنعام يقترب منهما في سورة يونس. أما سورة يوسف فهي خبر مستقل عن يوسف عليه السلام وإخوته، وإن كان خصائص القرآن المكي فيها ظاهر على ما سيأتي الكلام على السورة إن شاء الله. وعموما القرآن المكي كما سبق الإشارة في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة يتوجه إلى الحديث عن العقيدة والتوحيد وحق الله سبحانه وتعالى في الألوهية على خلقه أجمعين، والكلام عن أخبار الأمم الماضية وعن البعث واليوم الآخر بشيء من التركيز وبشيء من الجدل مع المكذبين والكافرين وبشيء من المناقشة مع الكفار في آلهتهم وفي تسفيه أحلامهم ومعتقداتهم. هذه السورة ابتدأت بالحروف المقطعة، وسبق الكلام كذلك أيضا عن هذا النوع من الافتتاحيات في السور، والإشارة إلى خلاف العلماء في تفسيرهم لهذه الحروف. والقول الأرجح كما أشرنا هو أنه إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز والمتحدى به مكون من هذه الحروف التي تعرفونها وتركبون منها كلامكم. ولهذا يلي هذه الحروف مباشرة الحديث عن القرآن والحديث عن الكتاب والحديث عن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو القرآن. والسورة كما ذكرنا تتحدث عن إثبات حق الله عز وجل في الألوهية في مواقع متعددة من هذه السورة منها مثلا أقولها في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلى آخره. وفي قوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى آخره. في مقامات كثيرة من نفس السورة. ثم حديث لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن المعجز الذي نزل آية له أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منه. وكذلك إن الذين لا يؤمنون بصحيح ويصف عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. وفي مقامات أخرى من التحدي بأن يأتي بسورة مثله على ما سيأتي. ثم أيضا إشارة إلى عواقب الذين ظلموا في أكثر من آية. ولقد أهلكنا في أول السورة وفي أثنائها ولقد أهلكنا قوما من قبلكم لما ظلموا وجاءت رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. وكذلك أيضا في أتلو عليه نبأ نوح وكذلك في قصة موسى. وفي آخر السورة أيضا أخبار عن المخالفين ومصائرهم. وهذا كله على جفل هذه السورة بما يختص به القرآن المكي. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم ذكرنا قبل قليل بدء بالحروف المقطعة إشارة إلى أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تعرفونها وتتركب منها لغتكم. ومع هذا فإن الإعجاز قائم والتحدي ساكر في عجزهم وعدم قدرتهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يأتوا بحديث، أن يأتوا بسورة. تلك آيات الكتاب الحكيم. فالقرآن من عند الله والكتاب مشار به إلى القرآن. والحكيم بمعنى المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم قال سبحانه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ويبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ابتداء لتعجب الكفار من أن يبعث الله بشرا رسولا. وهذه القضية عولجت في أكثر من مقام في كتاب الله عز وجل وكان جل معالجاتها في القرآن المكي سواء كان في مثل ذلك في سورة الأنعام أو في سورة صاد أو في غير ذلك مثل قوله سبحانه أبشر يهدوننا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا لولا أنزل عليه في أول أو في أوائل سورة الأنعام على كل حال المقصود أن الله سبحانه وتعالى يشي بتعجب هؤلاء الكفار من أن يكون الرسول بشرا. ومعلوم ان بريطانيا محل عجب لو كانوا يفقهون ولو كانوا يتاملون. وهنا سؤال قد يدور وهو سؤال يتعلق بالاسلوب ويتعلق بالنواحي البلاغيه، هل هناك فرق بين قوله سبحانه أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أو لو كان الأسلوب لو كان كلامه في غير كتاب الله لو كان أعجب الناس مثلا أو أعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم، هل هناك فرق بين قوله أكان للناس عجبا أن أوحينا وبين قوله لو كان الكلام في غير كتاب الله أعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم، هل هناك فرق؟ فلماذا لم يرد السياق بقوله أعجبوا وإنما قال أكان للناس عجبا؟ مع المشايخ السؤال مرة أخرى، هل هناك فرق من حيث الاختلاف البلاغي أو في المعنى بين أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، أو لو قيل طبعا في غير كتاب الله أعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم، هل هناك فرق بين الأسلوبين من حيث المعنى المقصود تقريره في هذه أو في ما في هذه الآية مثلا في المقصود الذي يحقق المقصود من السياق؟ المشايخ ايوه عجبوا للجمع ايضا، عجبوا الواو الجماعة ذلك ونزيل الاستمرارية. شوف نعم الله لا 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 هو وليس كان استخدم التأخير له ملحظ بلاغي، لكن لا شوف أكامل الناس عجبا بين ملوكين أعجب، وهذا السؤال لأن الفرق بين الأسلوبين يعني هي كل ما استفهام فيها استفهام عادي، لا خلنا استفهام موجود في الاثنين عادي، هو هم ذا استفهام استفهام مثال يعني على كل حال. ها ايه
لا ما الاستغراق في الاسلوبين لان الهمزه هي التي تفيد الاستغراق والاستنكار. نعم كيف يعني كالذي يبدو والله اعلم ان الفرق كما ذكر شمع من التفسير ان اكان للناس عجبا هو ظاهر السياق ان المقصود في ظاهر السياق ان الكفار هم المتعجبون والمستغربون لان يكون المرسل رجلا منهم. هذا هو ظاهر السياق وهذا هو الذي تدل عليه آيات كثيرة أن يكون يستغربون ويتعجبون على جهة الاستنكار أن يبعث الرسول رجلا منهم وبشرا منهم. هذا هو الظاهر وهذا هو الذي دلت عليه آيات كثيرة كما أشرنا قبل قليل في قوله وقالوا أبشر يهدوننا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. فهذا هو ظاهر السياق في عموم الآيات لكن في قوله وهذا أيضا مفيده لو قال أعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم لكن في قوله أكان للناس عجبا أن أوحينا تفيد معنى إضافيا إضافة إلى إفادتها هذا المعنى المتقرر في آيات كثيرة لكنها تفيد معنى إضافيا وهو ليس مجرد تعجب الكفار وإنما أيضا تعجب من الله عز وجل لحاله حيث تضيف معنى آخر وهو تعجب من حالهم أيضا إضافة إلى أن أصل السياق هو ذكر تعجبهم واستنكارهم واستغرابهم أن يكون المبعوث بشرا وأن يكون المبعوث رجلا. السياق أكان للناس عجبا تفيد أن أيضا أن هناك تعجب من حالهم كيف يتعجبون. هذا هو الذي يفيده هذا التركيب هذه وإن كان أيضا يمكن بل أيضا متأكد أنها تفيد المعنى التي أفادته الآيات الأخرى في هذا المعنى في مثل قوله وقالوا أبشر يهدوننا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم إلى آخره. لكن منصوص قابلته منصوص حجبا له على كل حال للناس هذه له للناس هذه الأسلوب القرآن الأسلوب اللغة قد يطلق الجزء وما نوعد به هنا بخصوصهم والمعد بالناس هنا قريش كما في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا الناس معرفة أنه رجل واحد كما في سياق قصة أحد. فاللغة العربية في هذا الباب واسعة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. فعجب الكفار أن يكون المبعوث بشرا رسولا بينما هذا ليس محل استغراق وليس محل عجب لعدة أمور. أولا لأن استغرابهم نابع من أنهم يقولون يعني الله سبحانه وتعالى يعني يبعث بشرا وكأنهم أولا يستحقرون هذه واحدة يستحقرون الجنس البشري أن يقوم بمثل هذه المهمة، بينما الله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. والمقصود هو بلوغ الدعوة وبلوغ الحجة على الناس بأي أسلوب وبأي طريقة وبأي كيفية. والله سبحانه وتعالى قادر على أن يبعث رجلا، وقادر على أن ينزل آية، وقادر على أن يبعث ملكا، وكل ذلك من حيث قدرة الله ومكرته سبحانه. هذا أمر ما كان لهم أن يستعجبوه ولا أن يستغربوه. ولهذا كان الرد عليهم في سورة الأنعام في أولها في قوله وقالوا لا قبل لا في أول السورة ولون لا واحد منكم بس واحد كيف اللي قبلها بس لا ولا قبلها لا أول وما وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أيضا قبلها نعم ولو نزلنا عليك كتابة للتفاصيل فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك فكان الرد عليهم ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون فلو نزل عليهم ملك بصورته ما أطاعوا وما عرفوا ولقالوا لماذا بعث ملكا لماذا لم يكن الرسول منا كما في ايضا القران وقال لولا انزل عليه اعجمي وعربي لما نزل القران عربيا قالوا لولا كان اعجميا ولو نزل اعجميا وقالوا لماذا لا يكون عربيا فما كان السؤال معقولا منهم وانما كان مجرد تشهي ومجرد اشاره اسئله من غير ان يكون لها اي معقول لان هذا كله في مقدور الله ان ينزل ملكا ويبلغ الرساله وفي مقدوره سبحانه ان ينزل الحق والكتاب على رجل ويجعله مسوقا لإطاقة وحي الله عز وجل وسماع كلام الله سواء بواسطة الملك أو مباشرة كما كلم الله موسى وكلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الإسراء كما هو معلوم فكل ذلك في قدرة الله فسؤالهم ما كان فعلا نابعا عن عدم قناعة وإنما مجرد تشهي ونوع من التحدي القاطع أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا فالرسل مبشرون ومنذرون ويبشرون المتبعين ويبشرون المصدقين وينذرون المخالفين وقدم الإنذار هنا تهديدا لهؤلاء الذين لم يستجيبوا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا والذي يبدو أن إنذار الناس في مقابل الذين آمنوا يدل على أن الناس هنا بمعنى الكفار لأنه الإنذار للمخالفين والعصاة والبشارة للمستجيبين وأهل الإيمان ولهذا قال أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق قدم صدق القدم الشيء المقدم القدم في أصله هو الشيء المقدم والشيء السابق قدم صدق يعني أن لهم عند الله شيء مدخر
وسابق نتيجة عملهم أن لهم قدم صدق. وقدم قد تكون بمعنى مصدر بمعنى فاعل بمعنى قادم ك ونحو ذلك فاعل بمعنى تأتي بمعنى فاعل فعل بمعنى فاعل فيكون معنى قادم شيء قادم لهم من حسن عملهم فهم قدموا عملا صالحا سبقهم يكون ذخرا لهم تترقى به درجاتهم. وصدق بمعنى تصديق يعني عمل خير بسبب ايمانهم وتصديقهم وهو من اضافه الصفه الموصوف من اضافه الصفه الموصوف يعني قدما صدقا قدما صدقا كيوم الخميس يعني يوم هو الخميس أن لهم قدم صدق عند ربه فالله سبحانه وتعالى مدخر لهم أعمالهم وحافظ لهم إيمانهم ليوفيهم به يوم القيامة جزاء موفورة ودرجات عند ربه وكما قال في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين وهذه هي حيلة الكفار حينما عجزوا عن أن يواجهوا هذه المعجزة ما سفئوا أن قالوا إن هذا سحر كانهم عجزوا أن يأتوا بمثله إن هذا لسحر مبين لأنهم أدركوا إن هذا لساحر فتوى على السحر إن هذا لساحر مبين فحينما عجزوا عن أن يأتوا بمثله وأدركوا سره وتأثيره في كل من سمع كما في قصة الوليد ابن المغيرة حينما قال إن عليه إن له لحلاوة وإن عليه لطولاوة وإن أعلاه لمغرق وأرسل لمغرق وإن أعلاه لمغرق في وقال إنه معه بالسحر حتى قام قومه لقد فضع أو نحو ذلك فهم أدركوا بلاغته وأدركوا عجزهم عن أن يأتوا بمثله فما كان لهم إلا أن يقولوا إن هذا لساحر وإن هذا لسحر لساحر مبين يعني لساحر بين بين القدرة على التأثير. فإذا هذا الجزء من السورة يبين موقف الكفار من الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وسيأتي لهذا الموضوع أو لهذه المسألة مزيد إيضاح في نفس السورة مزيد إيضاح في نفس السورة في مواقع من هذه السورة. ثم قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هذه هي القضية الأساسية في الدعوة وفي هذا الدين وهو إثبات حق الله عز وجل في العبادة وأن الله سبحانه وحده هو المستحق للعبادة والعبادة بشتى أنواعها حينما يقر الخلق ويقر البشر ويقر المكلفون بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وينقاد لذلك تستقيم أحوال الناس. أما إذا كان في هذا شك فيه كله أو في بعضه حين لا تكون حياة الناس في الضعف ولهذا كل القرآن دعوة للتوحيد، يعني استحقاق الله عز وجل للعبادة، سواء فيما يتعلق بالدعاء، فيما يتعلق بالصدق التعلق بالله عز وجل، فيما يتعلق بالتوكل، فيما يتعلق بالخوف، فيما يتعلق بالرجاء، فيما يتعلق بالأمور الأخرى، فيما يتعلق بالحكم، فيما يتعلق بشتى أمور الحياة، يجب أن تكون خاضعة لله عز وجل. لو أن البشر ساروا هذا المسار ما كان هناك مشكلة. ولهذا كل القرآن جاء لتقرير هذا، وكل الوسائل استخدمت لتقرير هذا. ولهذا لا تستعجبوا أن كل القرآن من أوله إلى آخره في هذه القضية، قضية التوحيد، قضية عبادة الله عز وجل بأنواع العبادة، دعاء، إجابة، انقياد، تحكيم، في كل المسارات وفي كل الفروع وفي كل الأنواع وفي كل الأشياء، خضوع وانقياد لله عز وجل في كل ما نأتي وما نرى. هذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة العبادة. ولهذا كان القرآن كله يعالج هذه القضية ويناقش المخالفين ويدافع عن المستجيبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما قلنا في أكثر من آية وفي أكثر من مناسبة، أن توحيد الربوبية في كتاب الله ما جاء به من أجل إثبات توحيد الربوبية، لأن هذا مركوز في الفطر ولا يكاد ينكره أحد من الناس، وإنما جاء به ليكون دليل إثبات لتوحيد الألوهية. فإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا أمر متقرر عند الكفار إلا من شهد الذين ينكرون توحيد الربوبية، وإلا لا يكاد يوجد أحد في أهل الملل وأهل الديانات من ينكر أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق وهو المدبر وهو المحيي والمميت وهو الذي ينزل غيث، هذا أمر متقرر. ولهذا يؤتى به في القرآن غالبا على أنه قضية مسلمة يترتب عليها إثبات العبودية لله عز وجل. ولهذا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله في نفس السورة سيأتي أما خلق لكل ما يرزقه من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار إلى آخره، فهذه كلها مقررة ولئن سألتهم ليقولن الله، فليس محل خلاف. وهذا هنا أيضا تركيب بنفس المقام، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وإن كان في ولا شك أمور لا يدركها الناس إلا بإخبار الله عز وجل، كعدد الأيام التي خلق الله بها السماوات والأرض، وكذلك ما أخبرنا عن نفسه من أسماء وصفات، هذه كلها لا تدرك في العقل وإنما بإخبار الله عز وجل. في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفيه إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه وإثبات العرش كذلك، وأن الله مستوى عليه استواء يليق بجلاله، وسبق بس هذا في الكلام على العقائد وفي عند أول ورودها بسورة الأعراف. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر يعني أمر السماوات والأرض وأمر الخلائق، الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبره وهو الذي يتصرف فيه إحياء وإماتة وتقديرا وتغييرا وتبديلا وتثبيتا، كل ذلك أمر الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، الخلق الذي هو الإيجاد والأمر الذي هو التصرف، فكلا الشيئين لله عز وجل خلقا وأمرا، خلقا وتدبيرا. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد الله. فالشفاعة هي مثار الشبهة عند أهل الجاهلية، ولهذا قالوا في آلهتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا كان كلام في الشفاعة أو عن الشفاعة في القرآن كثير، كان الكلام عن الشفاعة في القرآن كثير جدا. فورد هنا قوله سبحانه ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فهؤلاء الذين تزعمون أنه فيكم شفعاء وأنكم تشعرون بهم عند الله عز وجل، هؤلاء لا يشعرون إلا بإذن الله. وسبق أن تكلمنا عن الشفاعة كلاما مطولا، وذكرنا وبخاصة في الذي وضح ذلك كل الإيضاح سورة آية 7 في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنظر الشفاعة عنده إلا لما أذن له. تنقلات أو تدرجات أن هؤلاء المدعوين لا يملكون مثقال ذرة أي أصغر المخلوقات وليس لهم فيهما شرك حتى ولا يشاركون الله ولا في ذرة ملكا وما له منهم من ظهير لم يعينه سبحانه ولم يحتج إلى معين ولا إلى ظهير لا في الخلق ولا في التدبير. فنفى الملك ونفى الشركة في الملك ونفى الإعانة. ثم الشفاعة أيضا جاءت موضحة وهي آخر ما في جعبة الكفار من شبه. فلا أحد يملك شيئا مع الله، لا شيئا جزءا كاملا ولا مشاركة وليس له من خلقه ظهير ولا معين سبحانه. ثم الشفاعة أيضا جاءت كلها لله عز وجل. فالشفعاء الذين يشفعون ويأذن الله لهم ليس في حكم قوتهم ولا بقدرتهم وإنما فضلا من الله ومنه، ولهذا لا يشفعون إلا بإذنه. ثم إذا آذن لهم لا يشفعون لكل أحد إنما لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهم لا يشفعون إلا بإذنه. ثم إذا أذن لهم لا يشفعون لكل أحد إلا أيضا لا يشفعون إلا لمن رضي الله قوله وعمله. فإذا هذا كله تأكيد للألوهية وتأكيد لتمام انفراد الله عز وجل بتدبير الأمر، وأنه لا يشرك أحد لا في شفاعة ولا في ملك ولا في إعانة ولا في بعض ملك، وإنما كل ذلك لله عز وجل إثبات بأنه هو وحده الحي القيوم. ولهذا جاء أيضا الشفاعة هنا دبر الأمر ما من شفيع إلا من بعده ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إذن هذه النتيجة ذلكم الله ربكم فاعبدوه. إذن إيراد لتوحيد الربوبية الذي هو مسلم عند الكفار من أجل إثبات توحيد الألوهية، ولهذا قال ذلكم الله ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هو ربكم فاعبدوه. إذن هذه النتيجة وهذا هو المقصود، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة بشتى أنواعها استجابة وطاعة وانقياد وخضوع واستسلام لكل ما جاء عن الله أوامر ونواهي صلوات عبادات أدعية حكم توحيد نفي الشريك لله عز وجل أو التعلق بغير الله أي نوع من أنواع التعلق كل ذلك دخل في معنى فاعبدوه. أفلا تذكرون حينما تنظرون إلى ما بثه الله عز وجل في كونه وفي خلقه من آيات وما وهبكم من وسائل للتفكر والتذكر أفلا تذكرون حينما تنظرون في مثل هذه الآيات فإنها دالة على وحدانية الله عز وجل واستحقاقه للعبادة. ولهذا قال: إليه مرجعكم جميعا وعلى الله حق. أيضا هذا نوع من الأشياء التي يعالجها القرآن المكي وهو موضوع النشور والبعث واليوم الآخر. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد. إثبات للبعث وإثبات البعث عالجه القرآن كثيرا لأنه أمر غيبي، أمر غيبي ويستبعده كثير من الذين لا يفقهون، فجاء الخطاب معهم وجاء الكلام عليه كثيرا لأن الإيمان به يستقيم السلوك، لأن الإنسان إذا علم أن له يوما سوف يلاقي فيه ربه ويواصي به ربه ليرى أعماله وليقف على أعماله وأنه منشور له في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فإنه بهذا إذا صدق إيمانه بهذا سوف يستقيم سلوكه لأنه سوف يأخذ لهذا اليوم حسابا. فلهذا جاء القرآن لإثبات هذا اليوم: إليه مرجعكم جميعا، يعني يوم القيامة. وعد الله حقا، فما دام أن الله عز وجل أخبر بذلك فهذا وعد حق لا بد أن يقع. إنه يبدأ الخلق ثم يعيد، إشارة إلى أن اليوم الآخر ويوم النشور ليس أمرا مستحيلا ولا مستبعدا. فما دام أنه بدأ الخلق إذن الإعادة أهون، وهو أهون عليك كما في سورة الروم: إنه يبدأ الخلق ثم يعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. فهذا اليوم من أجل مجازاة المحسنين على إحسانهم والكفار ووعيد الكفار أو تحقق وعيد الكفار فيما وعدوا به، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ومعلوم ما يتضمن هذا من التهديد للمخاطبين، فإن الذين يكفرون في هذا اليوم سيكون لهم جزاء الضعف بما عنه. ونكتفي بهذا القدر ونكمل الجلسة القادمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: حضرت في 25 شعبان وجالس للحج، لو عملت عمرة في شوال أو لو قعدة قال علي هدي؟ نعم، ما دام أنك لست من حاضري المسجد الحرام وإنما إقامتك محدودة وتأتي بعمرة في أشهر الحج فتكون متمتعا، تكون متمتعا وعليك هذه التمتع إذا أتيت بعمرة وبقي إلى الحج وأحرمت بالحج فإنك تكون متمتعا وعليك الحج. ما هي المدة التي أصيب بعدها من أهل مكة أو بعد كم يوم؟ لا، ليست على الأيام، إنما على نية الإقامة الدائمة. إذا نويت الإقامة الدائمة تكون من أهل مكة من حامل المسجد الحرام ولو أتيت في شعبان أو في رمضان أو في أي وقت، ما دام أنك تنوي الإقامة الدائمة فتكون من حامل المسجد الحرام. جدة أنجبت بنين وبنات، بنت من بناتها أنجبت كذلك بنين وبنات. الجدة أربعة، إيش الأخيرة؟ أربعة الأخيرة من أبنائها السبع. والآن بعد أن كبر الأحفاد أراد واحد من إخوتي أن أربع من إخوة الربع هكذا الزواج من ابنة خالته، هل هذا الزواج يصح أم لبن الجد يوسع عليه؟ فقط الذي رضع من الجدة هو الذي يكون تكون خالا لأبناء البنات وعما لأبناء البنين وبناته. أما من لم يرضع فإنه يرضع على حاله. الذي رضع فقط من الجدة هو الذي يصبح خالا لأبناء البنات وبنات البنات ويصبح عما لأبناء البنين وبنات البنين. أما من لم يرضع فإنه لا يتأثر بشيء. هذا على حسب ما فهم من السؤال. الجبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الشرف المؤمن قيام الليل. كيف يكون قيام الليل شرفا للمؤمن؟ على معنى أن من وفق لأن يقوم من الليل هذا أولا معلوم أنه لا يقوم به كل واحد وإنما هو نعمة من الله عز وجل يهبها من يشاء فيهبه قوة وإيمانا وإيمانا بالله وإيمانا بوعده وطمعا بحسن جزائه فيكون ذلك باعثا له على أن يقوم من الليل. والله عز وجل قد أثنى على أهل الجنة لأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون لأن هذه مواطن ومواقف لا يقوى عليها كل أحد وإنما لا يقوى عليها إلا من عظم إيمانه بالله عز وجل وصدق وتأكد تصديقه بوعد الله سبحانه وتعالى. فمن هنا كان قيامه من الليل شرفا يرتفع به عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا الصالحون الصادقون تكون لهم هيبة في قلوب الناس وفي الدنيا يرقى الى ان المنزلة العظمى في الاخرة. في حديث يعقل الشيطان على الاقاط يأتي حدث من الاخرة وما من الحالة التي يأتي فيها لك الشيطان. هل المقصود به القرين او الشيطان الاخر؟ الذي يبدو الله عنه الشيطان الاكبر وان كان له جنودا يبثهم كما ذلك على ذلك الاخبار. وحتى لو قام بها جند الشيطان فانه ينسب العمل للشيطان الاكبر. بالنسبه للرهن اذا ضاع هل يضيع معه البيت؟ لا يضيع لان البيت المقصود بالرهن هو اتفاق الدين. لكن لو ضاع الرهن يبقى الدين يبقى الدين في ذمة المدين. إنما قصد من الرهن هو أن المدين إذا عجز فإنه يستوفى الحق من الرهن. فإذا ما الرهن فإنه يبقى هذا على حال. هل يجوز إعطاء زكاة المال للوالدين أو لأحدهما؟ الذي عليه الجماهير أنه لا يجوز. الذي عليه الجماهير أن الزكاة لا تعطى للوالدين لأن الوالدين يجب أن ينفق عليهما ابنهما إذا كان قادرا على الإنفاق. ولكن بشكل تنتمية السلام يفيد أنه يجوز إعطاء الوالدين إذا كان الإبن غير قادر على أن ينفق عليهما طوال العام لأن إفراد الزكاة أسهل أو أقل
لا يلزم من ان الانسان اذا كان عنده زكاة ان يكون قادرا على الانفاق على والديه في والدها. فاذا كان كذلك فعلى راي الشيخ يجوز ان يعطى الوالدين من الزكاة.
ما حكم بيع وشراء العملة بالعملة المختلفة عنها؟ لا مانع، هذا هو الصرف، والصرف معلوم انها مباح، والصرف هو بيع عملة بعملة،
لكن يجب ان يكون يدا بيد، يجب ان يكون يدا بيد.
احيانا في الطواف يمس الرجال النساء واحسان لناقض الوضوء، الوضوء ما دام انه من غير شهوة ومن غير قصد فانه لا يضر ان شاء الله، وإن كان الإنسان يتحاشى هذا لكن لو حصل فإنه لا ينتقد الوضوء ما دام أنه ليس بشهوة،
ليس بقصد الشهوة.
ماذا يفعل من ولاه إمام يعني أنابه إمام ولا يكمل الفاتحة هكذا؟ ماذا يفعل من وراء إمام يعني مأموم يصلي مقصود يصلي وهو لا يكمل الفاتحة والإمام يركع؟ على كل حال المأمون إذا أدرك الركعة إذا أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة، وإن لم يقرأ الفاتحة فإنه إذا أدرك الإمام في الركوع فيكون مدركا للركعة.
هل صحيح ان مقام ابراهيم عليه السلام هو المكان الذي دفن فيه؟ لا، ليس بصحيح. ابراهيم عليه السلام مدفون في فلسطين، مدفون في الخليل على ما عليه اكثر اهل العلم واكثر المؤرخين، لكن ليس مدفون في مكه.
ما حكم تقبيل النساء للحجر الاسود مع العلم انها تكون مختلطه الى قصير بالرجال؟ اما التقبيل فلا، فهو مشروع في حق النساء ان يقبلن الحجر الاسود، اما ما يتبع ذلك من مزاحمه على المراه ان تتجنب ذلك، على المراه ان تتجنب ذلك، واذا لم تتمكن من التقبيل الا بمزاحمه فلتترك التقبيل والمزاحمه.
ما حكم صيام يوم السبت في غير رمضان كصيام ست من شوال؟ لا مانع ان يصوم الانسان السبت ليس مفردا له، انما اما لانه فعلا وافق احد ايام ست من شوال او وافق ايام البيض كالثالث عشر او الرابع عشر او الخامس عشر، او انه كان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر غير البيض فصام وكان من الست فلا مانع.
والله اعلم، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.